أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كنا في الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرت على بطلان عقد الفضول، وهذا الدليل الرابع هو دليل العقل، وخلاصته أن بيع الفضول تصرف في مال الغير بدون إذنه وبدون رضاه. هذه الصغرى، والكبرى تقول أن التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه هو قبيح عقلا وحرام شرعا، فينتج أن بيع الفضول قبيح وحرام. نضم لها مقدمة أخرى حاصلها أن الحرمة تستلزم الفساد، عليكم السلام، فينتج أن بيع الفضول شبيه فاسد. أجبنا عن هذا الاستدلال العقلي بأجوبة، لعلها ثلاث أجوبة. الجواب الرابع وصلنا إليه، وهو قوله مع أن تحريمه لا يدل على الفساد. هنا المصنف يناقش الكبرى الثانية في القياس الثاني، وهي ما ذكرناه من أن الحرمة تستلزم الفساد. واضح لديكم أن الحرمة التحريم التكليفي لا يستلزم الفساد في المعاملات التي هي محل بحثنا، إلا لو ثبت أن هذا التحريم ليس تحريما تكليفيا، إلا لو ثبت بأن يقال أنه تحريم وضعي، هو عبارة عن حكم إرشادي للمانعية وغيره، فعندئذ ماشي. النهي إذا كان إرشاديا، النهي إذا كان وضعيا، يدل على الفساد أو لا يدل؟ النهي الوضعي يدل على الفساد، النهي يسميه الإرشادي يدل على الفساد، النهي التكليفي لا يدل على الفساد في المعاملات تحكمه في العبادات. فإذا قيل مثلا لا تبع للصبي مثلا، أو أي مثال، لا تبع غير معروف الوزن مثلا، فإذا جاء مثل هذا النهي، سوى النهي مو تكليفي، هذا يقول إنه البيع باطل بدون معرفة شنو الوزن مثلا. البيع باطل إذا كان شنو البائع أو المشتري شنو صبي. فإذا سمعت مثلا لا تشتري من صبي، لا تبع إلى صبي، شنو المقصود؟ المقصود مو الحرمة التكليفية، المقصود يقول لك هذا الصبي شراء منه والبيع إليه شنو باطل. فشو يسمون هذا النهي؟ يسمون نهي وضعي، نهي إرشادي. أما لو قيل لك يحرم عليك مثلا، يحرم عليك النداء وقت البيع وقت النداء، يحرم عليك البيع وقت النداء، فهذا شو نسميه؟ حرمة شنو؟ تكليفية. الحرمة التكليفية في المعاملات لا تقتضي الفساد، لكن إذا كان النهي ليس من في باب الحرمة التكليفية، إنما هو نهي شنو وضعي، نعم يدل على الفساد. فإحنا نسألكم أيها المستدلون بدليل العقل، أنتم تقولون هذا التصرف في أموال الآخرين حرام شرعا وقبيح شنو عقلا عليكم السلام. فهي الحرمة ايش تقصدون به؟ جوابهم يقصدون بها الحرمة التكليفية طبعا، ومنهم يقولون حرام شرعا وقبيح قبيح عقلا، يقصدون الجانب التكليفي مو الجانب الوضعي. فبالنتيجة يدل على الفساد في محل بحثنا أو لا يدل؟ لا يدل. هذا هو جواب المصنف في قوله مع أن تحريمه يعني تحريم هذا التصرف لا يدل على الفساد. هذا هو الجواب الرابع. الجواب الخامس والأخير، حتى لو سلمنا أن النهي يقتضي الفساد هنا، حتى لو كان النهي هنا يقتضي الفساد، إما لأنه نهي إرشادي، ما أدري ثبت لي أنت نهي إرشادي، ما أدري، أو أنت من القائلين أصوليا بأن النهي يقتضي الفساد حتى في المعاملات، ما أدري. المهم لو فرضنا واحد يجادل ويقول أنا أعتقد أن النهي يقتضي الفساد حتى في المعاملات، أو أن النهي هنا هو أصلا إرشادي، يجيب دليل. المهم المصنف يقول سمع بجواب أخير، حتى لو ثبت أن النهي هنا يدل على الفساد عليكم السلام، حتى لو كان النهي هنا يدل على الفساد، فنسأل ما المراد بالفساد هنا؟ نهي يدل على الفساد، ما المراد بالفساد؟ هل المراد بطلان العقد من أصل، أو المراد أن هذا العقد ليس مستقلا في التأثير، يعني في تأثيره وين؟ في الملكية، باعتبار العقد شنو سبب والمسبب مالته شنو؟ ملكية مثلا. يقول المصنف يحتمل في الفساد عندما تقولون أن هنا يوجد نهي عن الفضولي يدل على فساده. إيه فساده شنو يعني؟ فساده إما بمعنى بطلان رأسه، هذا احتمال، واحتمال ثاني أنه النهي يقتضي الفساد هنا بمعنى أن هذا العقد شو المعنى فاسد، يعني لا يؤثر مستقلا ولوحده بل يتوقف على أمر آخر. وإحنا هذا إحنا شو نختار في مقام الجواب؟ نقول نختار الاحتمال الثاني من الفساد. فصحيح النهي يقتضي الفساد هنا، ولكن الفساد نفسره بها تفسير، بالتفسير الأول أو الثاني؟ بالثاني. فنقول إيه صحيح، الكلام كله صحيح، دليل العقل صحيح، النهي في هنا في الفضولي يقتضي الفساد، ولكن الفساد بمعنى أن العقد ليس مستقلا في التأثير، وهذا المعنى نعترف به أو ننكره نحن؟ نعترف به، صحيح العقد الفضولي ليس مستقلا في التأثير بمعنى أنه يحتاج إلى أمر آخر، سميه إحنا بلغة العلة والمعلول، يحتاج إلى مثلا جزء آخر من أجزاء العلة، سميه أنت شرط، سميه ارتفاع مانع، وهذا نعترف به نحن. حتى القائل بصحة الفضولي هو يعترف بأن عقد الفضولي هو ليس علة تامة في التأثير، بل شنو؟ من باب جزء العلة، والجزء الآخر شنو؟ هو الإجازة، خاصة على القول بأن الإجازة ناقلة. إذا كانت الإجازة ناقلة صدق تصير المسألة واضحة، لأن على القول بالإجازة ناقلة متى سيكون العقد صحيحا؟ من أول وقوعه لو حين صدور الإجازة، حين صدور الإجازة، مما يؤكد أن العقد كان شنو؟ كان ناقص التأثير، تأثيره ليس تاما، تأثيره ناقص، جزء علة بعد. من تمت العلة الثانية يلا شنو الآن؟ أصبح يؤثر حال حال أي علة ناقصة، لما يتم النقصان مالته يبدأ التأثير. وهذا وين يظهر أكثر شيء؟ في كون الإجازة ناقلة لو كاشفة، يظهر في كونها ناقلة أوضح. ليش أوضح؟ لأن صدق العقد عندما وقع في أول وقوعه ما كان أكو تأثير إليه، مما يدل أنه تام وناقص، ناقص، وظل ينتظر إلى أن شنو جاء الجزء الثاني من العلة فأثر. فيقول المصنف حتى لو سلمنا بأن هناك اقتضاء للفساد، فهذا الفساد نفسره بجزء العلة. لهذا يقول المصنف في الجواب الأخير والخامس، مع أنه يعني مع أن النهي لو دل يعني على الفساد، لدل على بطلان البيع، يعني بطلان بيع الفضولي، لكن بمعنى بطلان رأسا، لو بمعنى أنه ليس علة تامة، قال بمعنى عدم ترتب الأثر عليه، وبمعنى عدم استقلاله في ذلك، يعني في ترتب الأثر. وهذا ولا ينكره، يقول المصنف، هذا لا ينكره من القائل بالصحة، خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة. واضحة خصوصا ليش؟ لأن في الإجازة الناقلة صدق يصير جزء العلة واضحة يعني. زين، انتهت الأجوبة عن هذا الاستدلال. المصنف بعد يجيب كأنه شبيه بهذا الاستدلال، ويقول هذا الشبيه بالاستدلال كل الأجوبة الخمسة تأتي هنا. شنو شبيه؟ يقول أكو بعضهم استدل بطريقة يعني أخرى، بس هي نفس الروح. يقول ولهذا احنا نكتفي بالجواب عنها بنفس الأجوبة الخمسة. شلون؟ قال ومما ذكرنا، يعني من الأجوبة الخمسة، ظهر لك شنو؟ ظهر الجواب عما، هاي عما بيان علم لاستدلال. انت بتشوفه كأنه استدلال جديد، بس هو المصنف شو يقول؟ هو نفس الاستدلال الرابع، نفس الدليل الرابع، بس جماعة صاغوه بغير صياغة. يقول لي هذا احنا ما نتعب نفسنا به، نفس الأجوبة الخمسة انت طبقها. خلينا نشوف شنو هذا الاستدلال. يا الله، قال ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضول وقع، وكان الفضول شنو؟ قاصدا لترتيب الأثر، يعني الملكية، من دون مراجعة ايش مكتوب عندكم، المشتري لو المالك. اكو بعض النسخ المالك، المفروض المالك هي مو مراجعة المشتري، كما ينبه كثير من الشراح، يقول المفروض يعبر المالك. أي يحتمل، أحسنت. أي فمن اللي راجع المشتري؟ شراء فضولي، الفضولي يشتري،
الفضولي يشتري لذات من دون المراجعة،
من دون مراجعة من؟ لا 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 مولانا، أنت كلامك جيد، تقول هذا الشراء فضولي مو بيع فضولي. يعني ماشي، شراء فضولي، أنا هاي المرة أنا فضولي، بس أنا هاي المرة مشتري مو بائع. أي مشتري، اشتريت لزيد كتاب، فيقال أنا لازم أراجع من؟ أنا الفضولي المشتري، أراجع منه؟ أراجع المالك. خو ما يقال أنت يجب أن تراجع المشتري، إلا لو قيل المشتري الواقعي، مو هالشي. ماكو داعي للتحميل هذا، ماكو داعي للتحميل، هو أول تالي المالك أول الصحيح. حتى لو كان الشراء فضولي أو بيع فضولي، بالنتيجة الفضولي يجب أن يراجع منه المالك، مو يراجع المشتري أو البائع. المهم ملخص الكلام، لو فرضنا أن فضوليا باع أو اشترى، كيفكم؟ لو أن فضوليا تصرف بس يعني باع مثلا، بس شنو كان؟ كان الأخ الفضولي قاصد أنه لا يراجع المالك. شايف شلون؟ يعني كان يريد يقول أنا مستقل وين؟ بالتصرف. يذكرنا بها مسألة، هذا المستقل بالتصرف، المسألة الثالثة أي الغاصب. فيقول لو كان الفضولي، لو كان هذا الفضولي لم ينوي مراجعة المالك، ولم ينوي الاستجازة منين؟ من المالك، ما كان ناوج، فهذا قبيح. لا أنا مثلا إيه ماشي المشتري الفضولي راجع المالك، المشتري راجع المالك، بس هو ما حتى وهذا المعنى صحيح. ماشي المشتري يكون هنا، مرات المشتري حل مشكلة، يعني أنا اشتريت من واحد فضولي، أنا اشتريت من واحد فضولي، فأرد حل المشكلة. شو هذا الفضولي ما يريد يراجع المالك؟ سألت الفقيه، الفقهاء قالوا لي ما يصير هذا بيع فضولي. قلهم شو هذا البائع المفروض غير هو يستجيز، البائع إنسان ما يلتزم دينيا، فمن اللي يحل المشكلة يكون آني. بس يقال عندئذ شيخنا، يقال المشتري راجع المالك. العبارة شو تقول؟ تقول الفضولي راجع المشتري. هذي شلون؟ والمعنى ذكره صحيح، بس ما ينتج موي العبارة. المهم عفونا اسم العبارة، خلنا نأخذ المطلب. المطلب هكذا، أن فضوليا باع ولم يكن ينوي أصلا مراجعة المالك، إيش به هذا؟ هذا قبيح. اي طبعا قبيح. فاذا كان قبيح يتم نفس الكلام الاتي، وهو شنو؟ انه قبيح وحرام شرعا ويستلزم البطلان والحرمه تقتضي الموت. نفس الكلام، هذا هو الدليل. المصنف شي جاوب عنه قبل جواب المصنف. ماشي، مصنف يقول نفس الاجوبه الخمسه تاتي هنا، نفس الاجوبه الخمسه، ما بحرمه ما تقتضي البطلان، وانه التصرف هو الاجوبه اما كلها او جلها ياتي هنا. بس شنو ينبه على مساله بالاخير المصنف؟ يقول هو شنو الحرام هنا؟ الحرام هو بيع الفضولي، لو الحرام انه ناوي انه ما يرجع للمالك. مصنف يقول يا زمال ناوي كون النية ما لها، اذا هي مشكلة نية، يعني اذا عقده في نفسه شنو المفروض ما بي مشكلة. ما ادري وياي لو مو وياي. اعيد، دليل العقلي الاخر، انا طبعا لو مو كان المصنف ما اجيب الحكي كله هذا امسحه، بس شوفوا راح اذكر لكم اياه، شوفوا الى ربط له ما له. الدليل العقلي الاخر اللي يشبه الدليل العقلي اللي بالامس قررناه، شو يقول الدليل العقلي الجديد؟ يقول لو فرض لو كان الفضولي لم غير ناوي لمراجعه المالك، كان ناوي هو يبيع بكيفه، ايش به هذا الفضول؟ هذا اذا عندها النيه السيئه فهذا قبيح. اي صحيح قبيح وحرام. اي شو ترتب؟ واذا كان قبيح حرام الحرمه ايش تستلزم؟ البطلان. نفس الكلام اللي ذكرناه في الدليل العقلي اللي ذكرناه بالأمس. مصنف يقول واضح هذا، كثير من الأجوبة اللي ذكرناها بالأمس أو اليوم هم ذكرناها تأتي هنا على نفس هذا الدليل العقلي. حدث الحكي واضح؟ أي واضح، ما بيش جديد. الشيء الجديد هو هذا المصنف في الأخير نبه عليه، قال هذا الفضول اللي مناوي مراجعة المالك تقولونها ما فعله قبيح. شنو القبيح اللي فعله؟ يعني القبح، قبح أي شيء، قبح عقده، لو القبح قبح لنيته فقط مع أن العقد غير قبيح. فلو فرضنا أنتم حضرتكم سكتوا ما جاوبت، لو فرضنا أنتم جاوبت قلت لا أن المقصود بالقبح في كل الدليل مراد قبح النية، مصنف يقول هسه النية شنو قبيحة مو قبيحة. المهم هسه لو فرضنا على حاجكم النية هي القبيحة، إذن العقد بيه قبح ولا لا؟ المفروض ما بيقبح، فالمفروض بعد هذا يكون دليل على بطلان عقد الفضول؟ ما يكون. لهذا انتم حتى تصيرون لصالح الدليل العقد شو تقولون؟ تقول لا العقد باطل. المصنف يقول اذا تقول العقد باطل والعقد قبيح العفو، فياتي نفس الاجوبه اللي ذكرناها بالامس والتي تممناها اليوم، نفس الاجوبه تاتي، مطلب ما بيشيد. هذا يقول ومما ذكرنا ظهر الجواب عن هذا الدليل اللي هو شنو؟ عما لو وقع العقد من الفضولي وقع قاصدا، يعني الفضولي قاصدا لترتيب الاثر من دون مراجعه شنو بس مراجعه من المالك طبعا، لكن شنو؟ لكن هذا كله بناء على ان القبيح منه العقد لو النية العقد، اما لو كان القبيح هو النية اصلا هو هذا يصير دليل، دليل باطل. قال بناء على ان العقد المقرون بهذا القصد قبيح المحرم، لا بناء على نفس لا نفس القصد المقرون بهذا العقد هو الحرام وهو القبيح، لا يصير ما له معنى، يصير مو دليل. انتهى الكلام في الأدلة التي ذكرت، الأدلة الأربعة التي ذكرت على بطلان عقد الفضولي. المصنف يقول هاي عمدة الأدلة، شفتوا شلون باطلة. لكن انصافا يقول المصنف انصافا هم هم ذكروا أدلة أدلة أخرى، بس هاي الأدلة الأخرى هو أضعف وأكثر ضعفا من الأدلة المتقدمة، لكن احنا أدلة كثيرة ذكرت على البطلان غير الأدلة اللي ذكرناها الأربعة، أدلة كثيرة، بس أنا أعطيكم قاعدة عام، يعني كلام عام، أن كل هاي الأدلة كلها ضعيفة وأضعف بكثير مما تقدم. احنا ناقشنا عمدة الأدلة. اي شيخنا اذا اكو ادلة اخرى خو اذكرها، يقول لا والله ضعيف، بس انا انصافا راح اذكر كم دليل، اذكر بس دليلين من يا ادلة من الادلة الضعيفة جدا التي ذكرت ايضا على صح على بطلان شنو عقد الفضولي. واضح المطلب شو يا بالمطلب؟ خلنا نستعرضها شو والله ضعيف. قال ذكروا بعد دليلين، هم ذكروا فواي ذكروا عشرة، بس يقول انا اختار من عتها بس دليلين. إن شاء الله واضح المطلب عندكم، بس صار اللبس عندكم. خلنا أعيد اختصارا، أدل عمدة الأدلة أربعة أبطلناها، بعدك وغيرها يقول لك وغيرها عشرة يجوز، بس هاي العشرة كلش ضعيفة. أي تذكرها لما تذكرها يقول راح أعطيك أنتخب لك بس اثنين. إذا المصنف راح ينتخب دليلين، ينتخب دليلين يعني أضعف مما تقدم. الدليل الأول قالوا عقد الفضول فاقد للقدرة على التسليم، والقدرة على التسليم شرط في العقد، في صحة العقد، فيستلزم أن عقد الفضول شنو فاقد علما للشرط فيبطل. بس الكبرى واضحة، سيأتي إثبات الكبرى. يا كبرى أنه العقد يشترط فيه شنو؟ القدرة على التسليم، هاي صحيح واضحة وإن شاء الله هم سيأتي إثباتها. بس تعال ليش تقول عقد الفضولي أو الفضولي شبيه غير قادر على التسليم؟ ليش غير قادر؟ شو راجع هو يسلم؟ نقول لا، المراد بأنه غير قادر مو غير قادر تكوينا، المراد هو غير قادر شرعا. شو الفرق؟ واضح عندكم أعتقد أن هو إذا ذكرناه في الأصول وغيره، مرة عدم القدرة الشرعية ومرة عدم القدرة التكوينية. عدم القدرة التكوينية هو سهلة، يقدر الحرامي يغصب أموال الناس ويسلمها ويستلمها بكيفه، بس هذا قادر شنو؟ تكوينا. أما هو شرعا هذا ممنوع من هذا التصرف، لو جائز من هو التصرف، فيقال عدم القدرة الشرعية وليس عدم القدرة التكليفية. ممنوع شرعا، المنع الشرعي احنا عندنا المتدينين عندنا المنع الشرعي كالمنع التكوين، بس غيرنا اللي ما يخاف الله، ما يخاف الله سبحانه وتعالى شو يسوي؟ ذاك عند المنع الشرعي مو منع، واضح؟ عند المنع منو اللي يلزمه؟ بس المنع التكويني. لهذا هو يقول انا لو هسه القى فلوس، لو القى فلوس الشعب اصرفها، يقول له شو يمنعك؟ يقول ما الاقي. فممنوع عن 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 سرقة اموال الشعب، شنو اللي يمنع؟ التكوين، ما الاقيها ولا الاقيها يبوكه. اما الانسان المتدين اموال الشعب قدام امير المؤمنين عليه السلام سلام الله عليه، فكان بيت المال قدامه وكان يستشكل انه يصرف اقل مبلغ كذا، شو يسميه درهم كذا، يستشكل ليش؟ لان يقول هذا منعك، انا ممنوع. يقول لا المنع خذ راحتك، يقول لا المنع شايل مره شنو شرعي. قد يرى الحول القل الوجه الحيله ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها راي العين وينتهز فرصتها منه، وينتهز فرصتها شنو؟ من لا حريجة له في الدين. اللي ما عنده حريجة في الدين ينتهز هاي الفرصة، قدامك فلوس وما تصرف، ايش بيك؟ ايش لازمك؟ يقول بينما الناس القليلين المتدينين ها يرى وجه الحيلة، يعني يقدر هسه يقدر يخليها بجيبه، شو راجل يشوف فلوسي قدامي وانا عندي ايده اقدر اخليها بجيبي، بس منو اللي يمنع؟ ودونها حاجز من تقوى الله، هذا الحاجز. ان شاء الله واضح المطلب. اذا فهمنا هذا المطلب، الفضولي ممنوع من التسليم والتسلم، ولكن هذا المنع شرعي لو عقلي. ها ما تجاوب ملتهين بالتليفون، اعيد السؤال. الفضولي ممنوع من التسليم والتسلم، بس المنع شنو؟ زين المنع الشرعي يختلف، احنا عندنا المنع الشرعي اضعف لو اقوى، لو بنفس كأنه منع تكوين، هم منع. بالنتيجة هو قادر لو غير قادر إذن على التسليم والتسلم، غير قادر. احنا نعتقد انه عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة التكوينية، هو غير قادر. فإذا كان كذلك فيصدق تصدق الصغرى، يا صغرى ان الفضول شبيه غير قادر، بس شرعا نضيف لها، على التسليم، واللي غير قادر على التسليم هذا عقد شو يصير فيه؟ باطل. هذا هو الاستدلال. جوابه شن جاوبه مصنف؟ يقول هاي سهلة. أول جواب نقول زين، إذا قدر فيما بعد شو راجل هسه؟ هو غير قادر، لكن إذا استجاز من المالك فيما بعد أو أرضاه فيكون شنو؟ فيكون قادر، انحلت المشكلة. هاي الجواب الأول. الجواب الثاني جواب مهم، إنه صحيح القدرة على التسليم شرط، ولكن شرط في من؟ من هو الذي نشترط أن يكون قادرا على التسليم؟ المالك لو العاقد؟ القدرة على التسليم شرط ممن؟ من العاقد أو من المالك؟ الجواب المالك. المهم قدرة المالك لو المهم قدرة العاقد؟ فلهذا إذا تسمحهم يقولون يشترط القدرة، على من تشترط؟ من هو الذي يجب أن يكون قادرا على التسليم؟ مو العاقد، العاقد شعلي. لهذا مرات العاقد مجرد وكيل. شنو رأيكم عقد الوكيل، صحيح لو باطل؟ فعقد الوكيل صحيح، بس أنا كوكيل أنا وكيل في إجراء الصيغة فقط، هو عقدي صحيح باتفاق الفقهاء عقدي صحيح، لكن أنا قادر على التسليم والاستلام، الأموال مو بيدي، الخزنة مو بيدي، بيد المالك، بس المالك قال له عقد لي، قلت سهلة عقد لك. فأنا في مثل هذا المثال الخزنة والأموال كلها بيد المالك وأنا وكيل عنه، أنا قادر على التسليم والاستلام؟ مو قادر. لكن اللي صار شنو؟ القادر من هو؟ هو المالك. فعندئذ يبطل عقدي أنا لو ما يبطل، شو تقولون؟ لا يبطل، لأن المناط على قدرة من؟ على قدرة المالك. فأنت شكو داعي الفضول تقول القر؟ وشنو كان الدليل؟ الدليل يقول الفضول غير قادر. أقول له وإذا الفضول غير قادر؟ يقول لي منعقد اللي ما بي قدرة شنو؟ باطل. أقول له وقف وقف، الفضول غير قادر، والفضول شنو نسمي مالك لو عاقد؟ عاقد. والقدرة شرط عند في من؟ في المالك. فهم ما يتبدأ يلك باطل. هذا جوابنا عن هذا الاستدلال. الاستدلال الثاني قالوا من اللي قال المسالك، تذكرون رأيه، رأي الشهيد الثاني تذكرون، ما أذكر من اللي وافقه على هذا الرأي، تذكرون رأينا أبطلناه سابقا، أبطلناه سابقا. المسالك وما أدري من اللي وافقه كان شي يقولون، يقولون المكره والفضولي ما عندهم قصد إلى المعنى، مو هالشي تذكرون، مجرد لقلقة لسان، مو تذكرون شخشاية احنا ذكرناها في المكره. بس هو المسالك ايش قال؟ قال مو بس المكره، الفضولي. واليوم اجى الحكي على الفضول، بلنا كان كلامنا على احنا تعجبنا هناك شنو يقول، يقول المكره ما قاصد للمعنى، قاصد المن فقط لللفظ، مجرد لقلقة لسان. اي اذا صدق كان لقلقة لسان فالعقد اذا هو ما بيقصد للمعنى شي يكون عقد باطل ولا صحيح؟ هو باطل، لان يشترط في العقد قصد المعنى، مو هيك شيء. ولكن احنا نناقش الشهيد ونناقش صاحب هذا الدليل، نقول له منو قال لك، من قال ان الفضول شنو غير قاصد؟ لا هذا مو صحيح، تقدم بطلانه، قلنا ماكو شيء اصلا، انسان بمجرد ان يعرف اللغه فعندما يتكلم اكيد اذا ذكر اللفظ هو يقصد شنو؟ يقصد المعنى. يقول المصنف وقد يستدل للمنع، يعني شنو المنع؟ يعني بطلان عقد الفضول، يستدل بمن؟ بوجوه اخر ضعيفة أقواها اثنين. الأول أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع، إيه؟ والفضولي غير قادر يعني على التسليم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأن الفضولي غير قاصد، هذا كلام المسالك، غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ، حال حال منه كالمكره كما صرح الشهيد، وين في المسالك؟ احنا نجاوب على واحد واحد. أما الدليل الأول مال القدرة ويضعف الأول، نعم. لا 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 مو شيء، لا رأي الشهيد، بس كان الفهم المن ما أدري الآخرين منهم، كان بعض العلماء هم اللي ذكروا ثلاثة أعتقد شنو نجيب اسمهم، والشهيد فهمهم خطأ. إيه ما أذكر، إيه لا هو الشهيد فهمهم، إيه بس كوني راح يراجع المطلب، ما أذكر أسماء، إيه منو؟ اي بعد ما ادري، ما ادري، المهم راجع المطلب بعد، مو قال ويضعف الاول. بمن يضعف؟ قلنا بكم جواب؟ جوابين. الجواب الاول انه الفضول يقدر يحصل، يقدر يحصل القدره عن طريق شنو؟ عن طريق ارضاء المالك وانحلت. والجواب الثاني اصلا هي القدره على التسليم شرط في من؟ في المالك. لهذا قال ويضعف الاول، الجواب الاول. الجواب الأول عن الاستدلال الأول، أولا مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك فيمكن حصول شنو؟ القدرة على التسليم. الجواب الثاني بأن هذا الشرط اللي هو القدرة على التسليم، هذا الشرط غير معتبر في العاقد، إنما معتبر وين؟ في المالك. غير معتبر في العاقد قطعا، بل يكفي تحقق هذا الشرط اللي هو القدرة على التسليم وين؟ في المالك. فحينئذ يعني حين القول بكفاية تحقق الشرط في المالك دون العاقد، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة من؟ المالك اللي هو شو نسميه؟ المجيز. إذا أجاز المالك، بعدين إذا أجاز شو نسميه المالك؟ نسميه المجيز. قال قدرة المجيز اللي هو نفس المالك على تسليم المبيع، واضح؟ وأكو رأي ثاني شو يقول؟ أكو رأي ثاني يقول هو صحيح يشترط القدرة على التسليم أو التسلم. أسأل أكو داعي يذكر المصنف بعضهم قال حتى إذا المالك مو قادر على التسليم لكن لو فرضنا المشتري قادر على التسلم هذا هم كافي. إحنا شو نريد؟ إحنا نريد وصول المبيع علما للمشتري، سواء البائع قادر على التسليم المبيع للمشتري جزاه الله خير. إذا البائع شو يقول؟ يقول أنا ما عندي قدرة على تسليمك المبيع، بس أنت يا المشتري عندك القدرة على أخذ واستلام المبيع، هذا كافي. لو لازم بالإضافة للقدرة على التسلم نشترط القدرة على الاستلام، على التسليم. التسليم من قبل من؟ البائع. والاستلام من قبل من؟ المشتري. أكو خلاف سيأتي إن شاء الله. إيش قالوا؟ قالوا المهم وصول البضاعة لمن؟ للمشتري، حتى لو كان البائع غير قادر على التسليم، أهم شيء على الأقل المشتري قادر على شنو؟ على التسلم. هذا كلش كافي، كما لو كان البائع قد باع شنو؟ شيئا محجوز عند الدولة، سيارته، سيارتي محجوزة عند الدولة، أنا كبائع خو مو قادر على تسليمك المبيع، بس المشتري منه؟ المشتري هو ضابط بالمرور. قال له سهل، أنا أطلعها، ضابط بالمرور وأنا أطلعها. فالمشتري قادر على شنو؟ على التسلم، وإن كان البائع غير قادر على التسليم. إيش قال الفقمر؟ قالوا هذا كافي، هم صحيح. يقول المصنف أو قدرة، أو يكفي قدرة منه المشتري على تسلمه على ما سيجي. أصلا مو يمنه، إحنا وين بحثنا؟ بحثنا إنه الفضولي يشترط قدرته على التسليم، العقد يعني يشترط المجال على قدرة من؟ على قدرة المالك، ماشي، مو مهم قدرة العاقد. هذا كله جواب عن الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني شنو كان؟ اللي قلنا مذهب منه هسه، ما هذا الشهيد الثاني أو فهم الشهيد الثاني. المذهب الآخر اللي شي يقول؟ يقول إنه الفضولي والمكره لا يقصدان المعنى، بل يقصدان مجرد لقلقة اللسان. هذا واضح البطلان. المصنف هم راح يقول لا، الفضولي عنده قصد، ليش ما عنده قصد؟ قال ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد، اللي هو إنه عندما يقول بعته، فعندما يقول بعته الفضولي تصور المعنى لو ما تصوره. أكو واحد يحكي حكاية هو بس بشرط يكون يفهم اللغة، ما يفهم اللغة صحيح ما يفهم. هسه أنا لو أحكي حكاية بالفرنسية أكون مقلد، ما أفهم بالفرنسي، أنت تقول لي قل كذا كذا، أنا هم أحكي وراك وما أعرف شنو السالفة. هذا بعد شنو صحيح ما يحضر المعنى في ذهني، ولكن إذا حكيت حكاية بالعربي شو تقولون؟ يمكن أن أحكي حكاية بالعربي وما يجي في ذهني المعنى؟ لا، قهرًا يجي، يتقدم قهرًا يجي. فلهذا الفضول عندما يقول بعتك يحضر بذهن المعنى لو ما يحضر. زين، هذا المعنى الحاضر بذهنه كافي لو نريد بعد شيء أزيد؟ قال كافي. يقول هذا المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد، اللي هو موجود في الفضولي، مو بس في الفضولي، حتى بالمكره. حتى المكره عندما يقول بعته كما تقدم هو عنده قصد للمعنى، بمعنى أنه يحضر في ذهنه، لا أزيد منه، ما نريد أكثر منه. بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي وصحة بيع المكره بحق. هذا ماكو داعي مصنف يجيبه، بس جابك شو يسميه انت، هو يقول دليل، جابك يعني زيادة دليل. يقول هم أخاف أنت تناقشني على مسلك وعلى مبنائية افترض الشهيد الثاني أو غيره. يلا سأنا. أنا هم أشكر عليك، أقول لك لو كان الفضولي مو قاصد المعنى، لو كان المكره مو قاصد المعنى، غير تش مبنائكم، إذن فكيف صحة بالإجماع صحة نكاح الفضولي؟ أنا ذكرت لك سابقا أنه بالنسبة للزواج نكاح الفضولي عندهم روايات متضافرة على الصحة، إذا أجاز طبعا، إذا حصلت إجازة من هذا المزوج، من اللي زوجنا إحنا وصار زواج فضولي، مرة تزوج الرجل أنت ومرة تزوج المرأة. المهم افترض زوجنا شخص، زوجنا رجلا بالزواج الفضولي، بعدين خابرنا ترى إحنا زوجناك، يقول إذا هو أجاز يقع العقد. واضح شلون؟ هذا مسألة إجماعية الحمد لله. فقالوا بالصحة، لو كان الفضولي مو قاصد المعنى شلون يقال بالصحة؟ معنى المسألة اتفاقية الحمد لله. هاي وين؟ زواج الفضول. بعد من عندنا الإجماعية الثانية، بيع المكره، بس بيعه بمن؟ إجباره يعني إكراهه بحق، هاي بحق يعني متعلق بالمكره مو متعلق ببيع، المكره بحق مو البيع بحق، ماشي. فالمكره بحق لو باع بيعه صحيح، مثاله شنو؟ مثاله الحاكم الشرعي يجبر المحتكر، المحتكر يقول والله العظيم أنا ما قابل، قاعد يجبروني أنا مكره، شنو نقول له؟ نقول له حتى إذا تحلف منه الباشا بيعك شو يصير؟ بيع صحيح لأنك أكرهت بحق، لو لا لو بظلم بحق، أنت محتكر قاعد شو اسمه تخالف الاسم. بعد هذا دافع الخمس مو مسحك على البيع، فالمكره بحق بيعه شنو محل اتفاق أنه بيع صحيح. فلو كان المكره كما ينسب للشهيد الثاني، لو كان المكره غير قاصد للمعنى شو يصير بيع صحيح؟ يصير بمشكلة ثانية، مو مشكلة كونه هم مشكلة كونه مكره وهي حليناها، وكم مشكلة ثانية هو شنو إنه ماكو قصد للمعنى، فكيف صح عقده؟ مصنف يقول هذا وهذا يفهمك إنه الفكرة فكرة القصد موجود. لهذا قال بدليل الإجماع على صحة نكاح الفضولي والإجماع على صحة بيع منه بيع المكره بحقين. إشكال على هذا الحكي يدفع المصنف، إشكال على هذا الكلام شيخنا أنت جبت لنا موردين، جبت لكم موردين، أنا قلت لكم المصنف أصلا يحتاج بين الموردين لما يحتاج ما المكره بحق ما يحتاج، إنه كان بإمكانه يجيب حكي عام يقول القصد متحقق وتقدمت مناقشة ما ينسب للشهيد الثاني من أنه ماكو قصد ماكو شيء، بس المصنف ما جاب الحكاية قال بدليل أكو إجماع على صحة الفضولي النكاح وأكو إجماع على شنو الإكراه بحق. المهم فواحد أشكل قال لشيخنا هو إذا أكو إجماع بس بهذين المولدين سهلة، يصير استثناء يصير تخصيص حالة تعبدية مثل يعني كأي حالة تعبدية، إنه القاعدة أن الفضولي لا يقصد المعنى والقاعدة أن المكره لا يقصد المعنى، نستثني حالتين يا هم الحالتين نستثنين نكاح الفضول نستثنيها لوجود تعبد وهو الإجماع، وبعد شنو المكره بحقه هاي حلت. هذا كلامك يا شيخنا مو دليل، مو معناه يبطل رأينا، احنا رأينا يعني رأي الشهيد الثاني ان الفضول والمكره لا يقصدان المعنى، انت جبت لنا شنو جبت لنا نكاح فضول وجبت سهل الشيخنا بس دن الاثنين لعبه غير بس دن اذا بس دني نقول لك هاي حاله خاصه تعبد شنو فد مشكله. صنف يقول لا ما يعقل التعبد في هاي الأمور المعاملاتية. قال فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك يا ذلك يعني في هذين الموردين اللي هن النكاح الفضولي والإكراه بحق، يقول دعوى أنه بس دلني ما نعتبر به القصد، يعني هو القصد ما موجود بس إحنا مو مشكلة، وإن كان ما أكو قصد في بيع الفضول في نكاح الفضول وفي بيع المكره ماكو قصد اي، بس شو سوى هاي اللي وجود الدليل الخاص اللي هو شنو الدليل الخاص؟ قالت فان دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، دعوى انه عدم الاعتبار بسبب الاجماع، هذه الدعوى كلها شبيهه كما ترى. ما ادري واضح المطلب شي يقول، يقول واحد يجي يشكل علينا يقول شيخنا القصد الفضول ما عنده قصد والمكره شنو؟ ما اقول له شلون ما عنده قصد؟ مو بيع الفضول مو نكاح الفضول صحيح؟ مو شو اسمه هذا المكره بحق بيع؟ يقول ايه هو حتى ذولا ما عندهم قصد، عجيب حتى ذولا الاثنين ما عندهم قصد، يقول ايه حتى ذولا ما عندهم شلون صح البيع؟ يقول حاله استثنائيه ذولا ما عندهم قصد ومع ذلك البيع شنو صحيح بسبب شنو؟ دليل التعبد اللي هو من هو الإجماع. مصنف يقول هذا مو حكي، هذا هاي الأمور التعبدية ما تأتي وين؟ لا تأتي وين؟ في المعاملات، في المعاملات أكو قواعد واضحة أكو علل واضحة، ماكو شيء أمور تعبدية غيبية إنه هذا ما عنده قصد صحيح لأجل التعبد المحض مثل صلاة الصبح ركعتين. يقول كما ترى هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.